صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين. وقد بدأ الإمام النووي هذا الكتاب بباب في الإخلاص، ثم انتقل إلى باب في التوبة، ذلك لأن السالك إلى الله تعالى أول ما يحتاج إليه بعد أن يحرر نيته في هذا الدرب أنه يعمل كل عمل لله تعالى، يحتاج أن يتوب. والأصل في التوبة لغة هي الرجوع، والمراد هي الرجوع إلى درب الله تعالى، ذلك لأن الإنسان مفطور، خلق يوم خلق وفي قلبه محبة لله تعالى، وفي قلبه محبة للحق، وفي قلبه محبة للإيمان، وفي قلبه محبة للخير. لكن الذي يحدث أنه بسبب البيئة، بسبب الأصحاب السيئين أحياناً، بسبب التربية غير الجيدة أحيانا، بسبب تغلب الشيطان على الإنسان أحيانا، بسبب تسلط النفس الأمارة بالسوء على الإنسان أحيانا، ستراه يبتعد عن درب الله تعالى. فهو محتاج في سلوكه إلى الله إلى التوبة، يعني أن يرجع إلى ذلك الصراط المستقيم الذي فطر على محبته. وسبقت أحاديث في الدروس الماضية أن التوبة تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، وتحتاج إلى ندم على ما فات، وتحتاج إلى عزم على أن لا تعود إلى الذنب. وإذا كان الذنب بينك وبين واحد من العباد، أن ترد الحق إلى أصحابه. وسبقت أحاديث تتحدث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم يغرغر العبد، وسبقت أحاديث أن باب التوبة يبقى مفتوحا ما لم تشرق الشمس من مغربها، وسبقت أحاديث بأن الناس جميعا يحتاجون إلى التوبة. والآن وصلنا إلى حديث يذكره الإمام النووي، فيه قصة عملية للتوبة. وكل واحد بين أيها الإخوة يقيس نفسه مع هذه القصة التي سيسمع. سينقل لنا الإمام النووي قصة توبة سيدنا كعب بن مالك مع اثنين من الصحابة كانوا قد أذنبوا ذنبا عظيما. فهو الحديث يرسم لنا الصورة النفسية والصورة العملية للتائب والعائد إلى الله تعالى. تفضل.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي.
القصة هي قصة سيدنا كعب بن مالك. وكعب بن مالك هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة من الشعراء من الصحابة ينافحون عنه: كعب بن مالك واحد منهم، وحسان بن ثابت واحد منهم، وعبد الله بن رواحة واحد منهم. وها هنا فائدة: إذا أكرم الله تعالى أحدنا بموهبة فهنيئا لك إذا استخدمت موهبتك في خدمة هذا الدين. سيدنا حسان بن ثابت مثلا كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبرا في المسجد من أجل أن يلقي الشعر، ويقول إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس مع حسان ما كان ينافح عن الله ورسوله. يعني طول ما حسان يستخدم هذه الموهبة التي أكرمه الله تعالى بها في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن القرآن، في الدفاع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يؤيده بجبريل عليه السلام. مع معناته كل واحد بيننا أيها الإخوة إذا أتاه الله موهبة، أحيانا واحد بيننا موهوب بكتابة القصة، واحد بيننا موهوب بالنثر، واحد بيننا موهوب بالشعر، واحد بيننا موهوب بالصلات الاجتماعية، تواصلات الاجتماعية عالية، واحد منا موهوب سبحان الله مفتوح عليه فتحا ماديا، واحد منا مفتوح عليه باللسان متكلم ما شاء الله. فإذا آتاك الله تعالى موهبة، واحد منا عنده شهادات علمية كثيرة، استخدم ما أنعم الله تعالى به عليك في خدمة هذا الدين، يكون مدد من الله تعالى معك ما دمت على هذا الدرب. سيدنا كعب بن مالك وكان شاعرا للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه العمى في آخر حياته، فكان واحد من أولاده اسمه عبد الله كان هو الذي يعني يقود أباه من أجل أن يوصله إلى حاجاته. والقصة قصة توبة كعب بن مالك، تفضل. عن عبد الله بن كعب.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
الآن الذنب الذي وقع فيه سيدنا كعب بن مالك كبيرة من الكبائر، معصية، والذي وقع في هذه المعصية صحابي. معناته أنت إذا وقعت في معصية لا تيأس ولا تقنط مما وقعت فيه، أنت بشر لسه معصوما. والتخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع الصحابة، وإذا بكعب بن مالك يتخلف عنهم. تخلف ثلاثة من الصحابة، نزل في حقه القرآن في سورة التوبة: كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة، كعب ومرارة وهلال، هؤلاء ثلاثة صحابة شهد الله تعالى لهم بالإيمان وتاب الله عليهم، لكنهم وقعوا في ذنب. بالمقابل حنسمع شيئا عن منافقين أيضا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبقاهم الله تعالى مع نفاقهم لأنهم بقوا على الكذب الذي هم فيه. أما هؤلاء الثلاثة الصحابة المؤمنين اعترفوا بخطئهم، تابوا توبة صادقة، ندموا على ما قصروا، عزموا على أن لا يعودوا، فتاب الله عليهم. فهلأ سيدنا كعب يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم.
قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلف.
طبعا يا أخوان التخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير جدا، وهؤلاء صحابي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكان أن أنزل الله تعالى فيهم قرآنا، فما قولكم في من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما؟ ما قولك بمسلم ما يعرف أصلا سنة رسوله؟ ما قولك بمسلم ما يعرف شريعة رسوله؟ ما قولك بمسلم لا يعرف أصلا ماذا يريد منه رسوله وهو متخلف دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مطلوب يا أخوان من كل منا وأيتها الأخوات أن نتعلم ماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل حتى لا نكون من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
إذن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا تخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أصلا لم يخرجوا لقتال في بدر، خرجوا فقط من أجل أن يأخذوا القافلة وأن يعترضوا لعير قريش، لأن قريش كانت قد أخذت من المسلمين أموالهم، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش موجودة بالطريق الفلاني، فخرج إليهم لأخذ العير وليس لقتال. الذي حدث أن قريش قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم. فالذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما عاتبهم، لأنه أصلا ما كان خارجا لقتال. أما غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة أنه خارج للقتال. نعم.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين
الآن سيتكلم عن خبر تخلفه في غزوة تبوك.
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة.
يعني كنت لست مريضا، هلأ المريض الله عز وجل عذره أن لا يخرج إلى قتال، الذي لا يجد راحلة ممكن أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو يقول كعب يقول ترى أنا كنت في غزوة تبوك قوي جدا وغني جدا، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. نعم.
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
أنا مو كان عندي بس يعني ناقة واحدة أنه أطلع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندي تنتين. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.
ورى بغيرها يعني أظهر أنه ذاهب باتجاه آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي أخباره عن قريش، فإذا أراد غزوة مثلا باتجاه الشمال أول ما يخرج يمشي باتجاه الجنوب عشان توصل الأخبار لقريش بأن محمدا ذاهب إلى الجنوب، بعدين يلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج باتجاه الشمال. كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري بغيرها إلا غزوة تبوك. تفضل.
حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا.
غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة لأن الحر شديد والسفر بعيد والزاد قليل والعدو عنيد، تسمى غزوة العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، صحراوات سيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك قريب الشام بالأردن، بده يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من المدينة المنورة باتجاه تبوك. كل الغزوات السابقة كانت حول المدينة المنورة، حول مكة بهالدائرة، أما هلأ بده يمشي. وإيما بده يمشي بتموز وآب، والجيش سيخرج ماشيا، في من معه راحلة بس عددهم قليل. نعم.
استقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم.
هو بالعادة كان ما يقول لهم وين رايحين، بس بغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن ذاهبون إلى تبوك، جهزوا حالكم.
فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ.
يعني من كتر كترتهم ما في دفتر يجمع أسماءهم.
يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله.
لكثرتهم إحنا ما نكون طالعين عشرة مع بعضنا البعض، إذا واحد غاب فورا بيبان، بس لما نحن نكون 10,000 إذا واحد غاب ما حيبين. قال قل أنه ممكن واحد يتغيب ويعرف إلا أن ينزل به وحي من السماء. نعم.
وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.
يا سلام. الآن هون يا أخوان جهاد المؤمن وتحدي المؤمن، السفر بعيد والحر شديد والزاد قليل، وبالمقابل بالمدينة المنورة في ظلال وفي ثمار. نفسك تقول لك اجلس في ظل الظلال والثمار، وإيمانك يناديك أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السفر البعيد والحر الشديد.
فأنا إليها أصعر.
يعني أنا نفسي تتمنى هذه الظلال وتتمنى هذه الثمار.
فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا.
يعني الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم، عم بيجهزوا حالهم، يعني بده يجيب الناقة تبعه اللي عنده ناقة، بده يساوي السرج يركزه، إذا مشقوق بده يقطبه ويسكره، إذا بده معه عنده شيء من الثياب بده يحملها معه لازم يغسلها، لازم ينشفها، لازم يضبضها. كلهم عم بيجهزوا، واحد يطلع يشتري له شيء شروي، عم يشتري شروي، عم بيودع أهله وعم بيودع أقاربه. الصحابة كلهم عم بيجهزوا حالهم لأنهم سيذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كعب بن مالك عم يحكي عن نفسي، أقول خير إن شاء الله، يلا بدي جهز حالي، روح أطلع بقلب هنهار، روح مشاوير، سلم على هالناس، لكن أرجع ولا أصنع شيئا. شوف النفس الأمارة بالسوء، والشيطان هون بيقولك أي الله يلا هلأ هلأ. مثل لما نفسك بتقولك طول بالك هلأ بتصلي المغرب، هلأ أذن لسيلة خمس دقائق، هلأ ماشي الحال، عشر دقائق ارتاح، قول هلأ كلك لقمة يا رجل بتصلي، طول لي بالك شوي. كعب ابن مالك عم يحكي لنا الصورة النفسية كيف وقع بالذنب. تفضل.
وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت.
يعني حاكي طول بالك شباك، يعني هلأ بتصلي، طول بالك هلأ بتجهز حالك بنص ساعة زمان وبتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا قادر أصلا.
فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه.
لا يزال هذا حديث نفسي، انه يلا هلا بجهز حالي، وشوي بجهز حالي، وبعد ساعتين بجهز حالي، والمساء بجهز حالي، والصبح بجهز حالي. قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه جهزوا وتجمعوا وغدوا مشوا، وانا كعب بن مالك لساعتني قاعد.
ولم اقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا.
رد هلا هن مشوا، مشيت القافله، وعم بقول خير ان شاء الله هلا بلحقهم، انا شو عشر دقائق بكون وراهم. مرات نفسك بتحسك تقول لك انت لو قعدت مع ناس سيئين ما بيأثروا عليك، مستحيل، لك انت ايمانك، انت اخلاقك، انت دينك، انت انضباطك، ما حدا بيقدر يأثر عليك، بس شوي عود معهم. قال ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا. نعم.
فلم يزل يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو.
كل شوي حدث نفسي ان مشيت هلا القافله، كل شوي وكل يوم حدث حالي انه يلا وهلا بلحق، وشوي ثاني بلحق، ونص ساعه بلحق، وبكره بلحق. قال حتى تفارط الغزو، بعده صار في مسافه كبيره بيني وبينهم.
فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي.
رد نفسي قالت يلا ها حط هالاغراض واركض وراهم. كمان نفس أطول لي بالك، ليش مستعجل؟ على شو العجلة يا أخي؟ العجلة من الشيطان، في العجلة الندامة، عد لك شوي استريح تلحقهم. عم بيقول يا ليتني فعلت، بس ما فعلت. نعم.
فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء.
هلا بعد ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عم بيقول كعب ابن مالك ما عاد في حدا بالمدينة، اطلع هيك امشي ما لاقي ولا واحد من الصحابة المعشهود لهم بالإيمان، يا لاقي واحد منافق قاعد بيعرفون كانوا منافقين، يا أما إنسان ضعيف مريض أذن له بعدم الخروج للغزو، ما في غير أنا والمنافقين ومن عذرهم الله تعالى.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك.
يعني خلال مسير لتبوك قريب 15 يوم، 15 يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكرني، ما قال له وينه كعب، يا جماعة حدا شاف كعب اركضوا جيبه. قال لم يذكرني إلا لما وصل بتبوك. قال
ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفيه.
قال له يا رسول الله هذا جالس حبسه حبه لثيابه وتنعمه بطعامه وشرابه، مدور على هوى نفسه ومدور على راحته، حبسوه هذا الأكل والشرب والأواعي حبسوه عن اللحاق بك.
فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب.
النبي صلى الله عليه وسلم جالس بتبوك عم يتحاكى مع الصحابة، لقى من بعيد واللي ماشي بالصحراء بيشوف سراب، وإذ بلاقي حركة فيها يثور فيها الغبار الأبيض، ويزول بها السراب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.
أبو خيثمة الأنصاري صحابي لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم متأخرا،
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة، له قصة، مر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة والمسلمين والمؤمنين إلى الصدقات، فقام أبو خيثمة فقير راح جاب صاع يعني قريب شكيليين من التمر، فجعل المنافقون يهزؤون به ويلمزونه، يعني يعيبون عليه أنه ما طلع معك إلا كيليين تمر. هذه قصة أبو خيثمة. نعم. قال كعب.
قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي.
هلأ النبي صلى الله عليه وسلم سافر 15 يوم باتجاه تبوك، قعد استنى العدو 10 أيام ما جاءوا، فرجع هلأ هو والصحابة راجعين من تبوك إلى المدينة المنورة قافلين. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد قافلا من تبوك، حضرني بثي كعب بن مالك. يا لطيف، بلش فقال يعني الجماعة راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا القتال، والحمد لله ما صار قتال، وعادوا، حضره حزنه، ماذا سأقول؟ نعم.
فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا.
شو بدي أقول له للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بكرة بس يجي النبي صلى الله عليه وسلم بدي أقول لي: يا كعب، ليش ما طلعت معنا؟ تعال نجهز لنا شيء كذبة إنه مشان نمرق فيها.
وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.
واستشير كمان، عندك شيء كذبة راكزة مثلا مشان أولى، مشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب عليه.
فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا حتى أجمعت صدقه.
نعم، عم بيقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة، الله ألقى بقلبي أنه أنا مستحيل بالكذب أن أنجو، خلاص أنا سأقول الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
هي سنة يا أخوان، كل واحد عائد من السفر يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين.
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له.
هلأ في منافقين تخلفوا كمان، فبلشوا يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هن كذابين منافقون، والله يا رسول الله كانت مرتي عم تولد ولازم وقف معه، والله يا رسول الله كان بطني عم يجعني ممغوص، ضليت ما بعرف شو، افتكرت معي شيء ورم من الأورام، فمشت. والله يا رسول الله ما عندي ناقة، والله يا رسول، كل واحد طلع له كذبة، بلشوا هؤلاء المتخلفون. نعم.
وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.
أيوة، كعب بن مالك صحابي، قال لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب.
ثم قال: تعال. فجئت أمسي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟
ممكن شاري ناقة مشان تطلع معنا يا كعب، ليش تخلفت؟
قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا.
إنه أنا متكلم، والله يا رسول الله لو غيرك عندي قدرة ومحاججة أن أخرج من ذنبي،
ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تزد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل.
ترى إذا بدي كذب عليك وأنت ترضى عني، بس الله بيعلم الأمر وسيغضبك علي، ولعلي أحدثك حديثا تغضب به علي أنت، لكن الله عز وجل يعلم صدقي، فيعني تكون العاقبة خيرا.
والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
هلا هون الشاهد يا أخوان، العبد إذا أذنب ماشي الحال تزل قدمه، فليعترف لربه بذنبه، فليقر بين يدي الله تعالى بخطئه، ولا يجي يعمل هيك حيال وخطط ولسان إنه أنا شو بدي أعمل، طيب أنا شاب ومالي متزوج وهالبنات هنن عم يتحركشوا فيني، يعني شو بتريدوني أنا ساوي، شو أنا شايفيني جماد، يعني هي تحركشت فيني. يا أخي يا أخ، أنت أخطأت، بينك وبين ربك اعتذر لربك، ولا تكون يعني تبرر لنفسك الخطأ. يا أخي الدنيا فيها غلا وأنا معاشي قليل، يعني هلأ إذا أخذنا رشوة، هلأ هي اسمها رشوة، شلون أنا بدي أعيش، شلون مرتي أولادي بدون يعيشوا، يعني بتريدوا أنه إحنا نموت من الجوع؟ أنا يا أخي ما عم بأخذ حرام، ما أخذتهم إلا برضاته لهذا المراجع، أقسم بال شايف هلأ بل كعب ابن مالك الذي نذكر حديثه، وهذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي ليرسم لنا الصورة الحقيقية للتائبين. أنا أخطأت، بيني وبين ربي دخيلك يا رب، لا تأخذني، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا علي الحق وأنت لك علي اليد الطولة. هلأ هذا الاعتراف بالذنب لله تعالى، هذا الإقرار بالذنب لله تعالى، هذا الندم على الذنب لله تعالى، هذا الجزء مهم من التوبة. أما أن تبرر نفسك الخطأ، هذا يدعوك إلى أن تبقى مستمرا في البعد عن الله تعالى. سنتابع إن شاء الله تعالى حديث كعب بن مالك في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.